الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في أحكام الصيام عند مفطرات الصوم وأخذنا من مفطرات الصوم الأكل والشرب والجماع وتعمد إنزال المذي، وعرفنا أن الأكل والشرب والجماع للمفطرات بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وأما تعمد إنزال المني فالمعروف عن من مضى من أهل العلم أنهم من المفطرات، إلا من شذ كابن حزم الظاهري وعرفنا أن ظاهر الأدلة تدل على أن تعمد إنزال المن من المفطرات، ومنه الحديث المشهور في قول الله عز وجل يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة كما عرفنا تشمل الجماع وتشمل إنزال المني، فإن الجماع وسيلة لإنزال المني، وأصل الشهوة هو إنزال المني، وأما الوطأ فإنه وسيلة لتلك الشهوة، فإخراج الغاية من الحديث وإدخال الوسيلة فيه بعد، فظاهر الحديث أنه يشمل الجماع ويشمل الإنزال، فمن جامع فإنه يفطر، ومن أنزل فإنه يفطر، والكل داخل في مسمى الشهوة، يدعو طعامه وشرابه وشهوته. هذا ما يتعلق بالاحتجاج أو نعم بظاهر هذا الحديث، وهكذا القياس يدل على القياس والنظر يدل على ذلك، وذلك أن الله عز وجل شرع الصيام على هيئة الاعتدال كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فما كان من الأمور التي يحصل بها تقوية البدن فإن الشرع جعلها من المفطرات، وما كان فيها إضعاف للبدن كذلك فإن الشرع جعل ذلك من المفطرات، فالصوم شرعه الله عز وجل على وجه الاعتدال، فما يحصل به التقوية فإنه من المفطرات، وما يحصل به الضعف للبدن أيضا من المفطرات. فالأكل والشرب يحصل منهما تقوية البدن، فكان من المفطرات، وإخراج تعمد إخراج القيء إضعاف للبدن، لأنه إخراج لغذاء البدن. وهكذا الحجامة على ما سيأتي معنا أيضا وسيأتي معنا القيم مشيئة الله في ذلك إضعاف للبدن. وهكذا الحيض والنفاس في ذلك إضعاف للبدن. وهكذا تعمد إخراج المني فيه إضعاف للبدن. فالشرع جعل الصيام على صورة الاعتدال، فما كان فيه تقوية للبدن فإن مفطرات، وما كان من قبيل استفراغ وإضعاف البدن فإنه أيضا من جملة المفطرات. وما يتعلق بخروج المني من هذا القبيل، تعمد إخراج المني من هذا القبيل، فدلالة السنة والقياس على هذا الأمر، وهو أن تعمد إخراج المني من المفطرات. وهكذا ما سيأتي معنا أو ما توقفنا عنده فيما يتعلق بالحجامة هو من هذا القبيل، فإن الحجامة إخراج للدم، والدم هو غناء البدن، فإخراج الدم أشد من إخراج القيء، فإن الطعام يتحول إلى الدم، ومنه ما يكون من قبيل الفضلات يخرج. فالدم هو غذاء البدن، وهو أصل من أصول الإنسان في جسده التي لا يستغني الإنسان عنه، أصل لا يستغني الإنسان عنه. فإخراج الدم أشد من إخراج الطعام من المعدة عن طريق التقيؤ عمدا، وكل ذلك ما عرفنا من إضعاف البدن وخلاف مقصود الشرع في الصيام. وعرفنا أن مقصود الشرع في الصيام أن يكون من قبيل الاعتدال. المفطر الرابع الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجب والمحجوم. روى أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي في الكبرى وغير ذلك من مواضع شداد بن أوس. قرأنا هذا في الدرس الماضي، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين إفطار الحاجب وإفطار المحجوم، وأن الأحاديث في ذلك الواردة في الباب كثيرة. كما سبق أن قرأنا كلام العلامة ابن قدامة رحمه الله عليه، قال: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسه. وعرفنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم، وما هو وجه إفطار الحاجم؟ فما وجه إفطار الحاجم؟ نعم، الحاجم الذي كان معروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد زمنه أنه كان يمتص الدم بفمه، ومن يمتص الدم بفمه ربما يدخل كما عرفنا الدم إلى جوفه من غير أن يشعر بسبب قوة الامتصاص، فيكون الامتصاص مظنة دخول الدم إلى الجوف، فعلق الحكم بالمظنة لكونها خفية لا تدرك. والمظنة إذا كانت خفية علق الحكم بها، كما عرفنا في قضية النوم فإنه مظنة لخروج الحدث، وخروج الحدث من الأمور الخفية، فعلق الحكم بالمظنة، فمن نام فليتوضأ. وهكذا ما يتعلق بالهجامة دخول الدم للأمور الخفية، ومظنة الدخول الامتصاص، فعلق الإفطار على الامتصاص كما علق الحدث على النوم. فإذا هذه الهجامة كما سيأتي معنا ما هي عن طريق الامتصاص فلا يفطر الهاجم وإنما يفطر المهجوم. والمهجوم لما يفطر ما هو لسه في ذلك؟ أنه يضعف البدن، الهجامة تضعف البدن، والدم كما عرفنا غذاء البدن، وأن الشرع جعل الصيام على وجه الاعتدال، فما كان فيه تقوية للبدن كالأكل والشرب فإن المفطرات، وما كان فيه إضعاف للبدن وإخراج لغذائه وقوته فإن المفطرات كما قلنا في قضية إخراج المن وإخراج القيء، تعمد إخراج القيء والحيض والنفاس، وهكذا الهجامة، كل هذه تضعف بدن الصائم، والصيام كما عرفنا شرع على هيئة الاعتدال كما حرم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وأما ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فذكر الصيام لا يثبت في الحديث، ذكر الصيام لا يثبت في الحديث، على أن الحديث يحتمل التأويل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا في صيام النفل، قد يكون في فرض وقد يكون في نفل، فالاحتمال وارد من حيث أنه في فرض أو في نفل. وإن كان في نفل فالأمر سهل، فالمتنفل له أن يستمر على صيامه وله أن يترك الصيام. وإن كان في فرض فالغالب أن المحتاج إلى الهجامة من به مرض والمريض معذور من حيث الإفطار، وليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على صيامه، أنه احتجب وهو صائم واستمر على صيامه، هذا على فرض ثبوت اللفظة، وإلا فيها ما فيها من الكلام في بيت في ذكر الصائم احتجب وهو صائم، اللفظة فيها ما فيها من الكلام، لكن على فرض ثبوت هذه اللفظة فالأمر يحتاج إلى تأويل من باب الجمع بين الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الهاجم والمهجوم، والأحاديث في ذلك متكاثرة. كونه حصل منه أنه احتجب وهو صائم، فإما أن يكون هذا في فرض أو في نذل، وهل استمر على صيامه أو لم يستمر، ليس هنالك ذكر في الحديث أنه استمر على صيامه أو ترك ذلك، فالأمر في ذلك محتمل. أما حديث أحجب أن أفضل حاجب المهجوم فهو من الأدلة الصريحة الواردة في الباب، وهذا الحديث فيه ما فيه من الاحتمالات على فرض ثبوته، فيه ما فيه من الاحتمال أنه استمر على صيامه أو ترك، وهل كان في فرض أو نفل، كل ذلك من الأمور المحتملة. فذكر الصيام لا يثبت في الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم، وهذا هو الحديث المتفق عليه، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، فهذا هو المحفوظ في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، أما احتجم وهو صائم نعم، فطعن فيها بعض علماء الحديث. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد ذكر لكلام الحفاظ في تضعيف هذه اللفظة، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم انتهى. وأما ما رواه الدارقطني من طريق البيهقي في الكبرى من طريق خالد الأخلد حدثنا عبد الله بن مثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كريت الحجام للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، فهو حديث لا يثبت، وهذا الحديث احتج به من قال بالنسخ، وأن الحجامة كانت المفطرات في أول الإسلام ثم نسخت بقوله ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعده في الحجامة. فهو حديث لا يثبت. قال علامة عبد الهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق: هذا الحديث حديث منكر لا يصلح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإسناد والمتن، ولم يخرج أحد من أئمة الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد الحنبل في مسنده، ولا الشافعي، ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني عن البغوي، وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في المستخرج، ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره، كما عرف من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها كمسند أحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد هارون الروياني ومعجم الطبراني وغيره وغير ذلك من الأمهات. وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة، ولم يخرج أحد من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة. والدارقطني إنما جمع في كتابه السنن غرائب الأحاديث والأحاديث المعللة والضعيفة، فيه أكثر من أحاديث الصحيحة السالمة من التعليل. وهذا مقصود الدارقطني في كتابه السنن، أنه يذكر ويجمع الشيء الغريب في كتابه، ولهذا كانت الأحاديث المعللة أكثر والضعيفة أكثر من الأحاديث الصحيحة. وقوله في رواة هذا الحديث كلهم ثقات لا أعلم له علة، فيه نظر من وجوه: أحد أن الدارقطني نفسه تكلم في راويه عبد الله بن المثنى وقال ليس هو بالقوي في حديث رواه البخاري في صحيحه. الثاني أن خالد بن محمد القطواني وعبد الله بن المثنى قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ وإن كان من رجال الصحيح. قال أحمد في خالد له أحاديث مناكير، وقال ابن سعد انتهى الحديث مفرد التشيع، وقال السعدي كان شتاما معلنا بسوء منهبه، وقال ابن علي هو عندي إن شاء الله لا بأس به، وقال أبو عبيد الآجوري سألت أبا داود عن عبد الله المثنى الأنصاري فقال لا أخرج حديثه، وقال النسائي ليس بالقوي، وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، وقال الشاقي فيه ضعف لم يكن صاحب حديث، وقال الموصلي روى مناكير، وذكر العقيل في الضعفاء، وقال لا يتابع على أكثر حديثه. ثم قال حدثنا الحسين بن عبد الله الدارع حدثنا أبو داود سمعت أبا سلمة يقول حدثنا عبد الله بن مثنى ولم يكن من القريتين بعظيم، كان ضعيفا منكر الحديث، وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن قد تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما لم ينفرد به، بل وافق فيه الثقات وقام الشواهد صدقه. الثالث أن عبد الله بن مثنى قد خالفه في روايته غير ثابت هذا الحديث أمير المؤمنين، في روايته عن ثابت هذا الحديث أمير المؤمنين في الحديث شعب بن الحجاج فرواه بخلافه كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه. ثم لو سلم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة، لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة، وكانت مؤتة قبل الفتح. وقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم كان عام الفتح بعد قتل جعفر بن أبي طالب، يعني يقول إن كان هناك نسخ فيقول حديث أفطر الحاجم المحجوم هو الناسخ لحديث أنس، هذا على فرض ثبوته باعتبار أن هذا الحديث متأخر وذاك الحديث متقدم. انتهى كلام حرم عبد الهادي. قلت حديث شعبة هو ما رواه البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجام للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد الشباب حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لعله لم يبلغه رضي الله عنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الواردة في إفطار الحاج والمحجوم، وعلى كل حال فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مقدمة على قول أنس رضي الله عنه. فعلى كل ظاهر السنة تدل على هذا المعنى على إفطار الحاجم والمهجوم، والقياس كما قلنا يدل على ذلك، القياس يقتضي ذلك ويدل عليه بما فيه من إخراج كما عرفنا الدم الذي هو غناء البدن كإخراج التعمد إخراج القي، بل هو أشد من ذلك على ما سبق إيضاحه. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وجماعة من أهل العلم المعاصرين، ومذهب جمهور الأئمة عدم الإفطار، مذهب جمهور الأئمة كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي عدم الإفطار. ويلحق من حجامة الفصد والتبرع بالدم، فإن ذلك بمعنى الحجامة شق الجلد لإخراج الدم، وهكذا التبرع بالدم، وهكذا أيضا ما يتعلق بغسيل الكلى هو من هذا القبيل، فإن الدم يخرج ويعاد. ولا يفطر الحاجم إلا إذا جذب الدم بفمه، فإن ذلك مظن الدخول شيء إلى الدم، دخول شيء من الدم. إذا دخل شيء من الدم إلى فمه هو لا يشعر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم عريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسب مادته، فالدم يزيد الدم، هو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم، وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، يعني لا يفطر، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط، وكذلك لو قدر حاجم لا يمس القارورة، وهذا التقدير وجد في أزماننا. وكذلك لو قدر حاجم لا يمس القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف، على الحاجم المعروف المعتاد انتهى. فهذا ما يتعلق بالحجامة، وإن طال الحديث حولها وهو خروج عن مقصود الكتاب، لكن هذه من الاستثناءات، وكما يقال لكل قاعدة شواذ، وهذه من الشواذ، وإلا المقصود في هذا الكتاب الاختصار. المفطر الخامس الاستسقاء عمدا، وهو تعمد إخراج القي، والشأن في ذلك الشأن في الحجامة، كما عرفنا في الحجامة إخراج للدم الذي هو غذاء البدن، والاستسقاء عمدا إخراج للطعام الذي هو غذاء البدن، فهو بمعنى الحجامة هو الكل استخراج، وفيهما إضعاف البدن. وجاء في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي، إذا تعمد إخراج القيء. لكنه لم يصح مرفوعا، وصح موقوفا، أي على أبي هريرة. وما رواه النسائي في الكبرى من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قاءه صائم فليفطر. وربنا أبي شيبة في مصنفه ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من ذرعه القي وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد أفطر. قلت: هذا أثر صحيح، فيثبت الفطر من الصغى عمدا من هذه الآثار، أي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما الحديث المرفوع فإنه لا يثبت، لكن ثبتت هذه الآثار الموقوفة، والقياس كما عرفنا يدل على ذلك، فإن هذا كما عرفنا استفراغ للبدن، استفراغ لمادة البدن ولغذاء البدن. ولأن المستقي أيضا إلى السقاء، فإن بعض القي يرجع إلى جوفه غالبا، وهذا علة أخرى، من تعمد إخراج القيء فإنه نفم القيء ما يرجع، ما يصل إلى قريب الفم أو إلى الفم، ثم يحصل له شيء من الرجوع من حيث الغالب، أنه لا يخرج جميع القيء، وإنما يخرج الأكثر ويبقى شيء يرجع غالبا. فهذا أيضا من جملة الأمور التي تدل على الإفطار في حق من السقاء عندنا. ولأن المستقى أيضا إذا السقاء فإن بعض القي يرجع إلى جوفه غالبا، وهكذا فإن القي استفراغ أشبه ما يكون بالحجامة وخروج المني والحيض والنفاس، والله أعلم. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. المفضل السادس الحيض والنفاس، ودليله ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر مصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ أتكثرن اللعنة وتكثرن العشير، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب ليب الرجل الحازم إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت، هذا محل الشاهد، لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والنفاس يأخذ أحكام الحيض. نعم، النفاس يأخذ أحكام الحيض كما هو معلوم. فالحيض والنفاس من المفطرات باتفاق العلماء بدلالة السنة والإجماع. المفطر السادس، المفطر السابع الردة، والدليل على إفساده للصيام، أي إفساد هذا المفطر، أو على إفسادها أي الردة، قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال الله تعالى: الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخر حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وسواء كان هذا التكذيب من أول الأمر أو بعد حصول الإسلام والدخول في الإسلام، فكل ذلك من محبطات الأعمال. وقال الله تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن كره شيئا مما أنزل الله عز وجل ولو كان من أهل الإسلام فإن الله عز وجل يحبط عمله. وقال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال علام قدامة رحمه الله في المغني مسألة، قال يعني الخرقي: ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر، ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر. قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه. إذن هذه المسألة أيضا دل عليه الإجماع كما دلت على ذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل، فقد دل الإجماع على ذلك. فمن ارتد في أثناء صومه فإن صومه يبطل. المفطر الثامن نية الإفطار، نية الإفطار يعني نية الخروج من الصوم. وفرق ما بين نية الإفطار ونية الأكل والشرب في نهار رمضان. فمن نوى أن يأكل وأن يشرب، إذا نوى أن يأكل وأن يشرب فهذا لا يفطر إلا بأكله أو شربه، إذا أكل أو شرب يفطر، وإذا لم يأكل ولم يشرب لا يفطر بذلك. وإذا نوى الخروج من الصيام فإنه يخرج من الصيام بمجرد نيته. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة، لو أن شخصا نوى أن يتكلم أو أن يحدث في صلاته فإن صلاته لا تبطل إلا إذا حصل منه ذلك الشيء الذي نواه. فإن حصل منه الكلام أو حصل منه الحدث تبطل صلاته، لا بد أن يحصل الشيء الذي نواه. لكن إذا نوى الخروج من الصلاة يخرج منها ولا ما يخرج؟ يخرج منها. ففرق ما بين نية الخروج من العبادة ونية فعل شيء من مبطلات العبادة، فرق ما بين الأمرين. فإن نوى الخروج من العبادة فإنه يخرج بمجرد النية، وإنما أن يفعل شيئا من مبطلات العبادة فلا تبطل العبادة إلا بحصول ذلك الشيء الذي نواه. هكذا فيما يتعلق بالصيام، إذا نوى أن يأكل أو يشرب لا يفطر حتى يأكل أو يشرب، وإذا نوى الخروج من العبادة فإنه يخرج منها بنيته. وهذا إذا كانت نية بمعنى ما هي خطرات في النفس ولا مجرد وساوس من جهة الشيطان، وإنما نوى نية جازمة، أراد إرادة جازمة ونوى نية جازمة أنه يخرج من العبادة فإنه يخرج منها. أما مجرد خطرات الشيطان ووساوس النفوس فلا تؤثر عليه، يعرض عن ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضره، لا تضر تلك الوساوس وتلك الخطرات التي تكون في النفوس، وإنما الكلام في النية الجازمة. المفضلة الثامن نية الإفطار، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإذا نوى الإفطار فله ما نوى. قال علام بن قدامة رحمه الله في المغني: ولنا أنها عبادة من شرطها النية، ففسد بنية الخروج منها كالصلاة، ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو أن لا ينوي قطعها، فإذا نواه زالت حقيقة وحكما أي النية، ففسد الصوم لزوال شرطه انتهى. إذا من نوى الخروج من الصيام فإنه يخرج منها. ها؟ هو إذا يعني علق الإفطار، علق الإفطار على شيء فإنه يفطر بالحال، إذا علق الإفطار على شيء يفطر بالحال، يعني يقول نعم إذا جاء فلان مثلا فنعم فأنا خارج من الصيام، ينوي في قلب الخروج من الصيام. وهكذا إذا نعم في مسألة الصلاة، إذا جاء فلان نعم فأنا سأخرج من الصلاة، نوى هذا في قلبه فإنه يخرج من الصلاة بالحال. وهكذا في قضية أمور الكفر، في قضية أمور الكفر لو قال مثلا إذا جاء فلان فسوف أكفر وأخرج من الإسلام، فإنه يخرج من الإسلام بالحال وإن لم يأتيه فلان، أو قال إذا دارت السنة خرجت من الإسلام إلى اليهودية وإلى النصرانية، إلى اليهودية وإلى النصرانية، فإنه يخرج بالحال، فلا يعلق الكفر نعم بشيء، ومن علق الكفر بأجل أو بشيء فإنه يكفر بالحال. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة كما ذكر ذلك العلامة النووي رحمة الله عليه، وهكذا فيما يظهر أيضا فيما يتعلق بالصيام هو من هذا القبيل، ما يتعلق بالصيام نعم من هذا القبيل، فإنه نعم يبطل صومه بالحال ويفسد صومه بالحال. وهذا فرق بين نية الخروج المعلقة وبين نية الأكل والشرب. نعم هو نوى أن يأكل ويشرب، لكن لو قال نعم إن جاء الطعام فنعم ففي نعم فسوف أخرج من الصيام، سوف أخرج من الصيام وآكل وأشرب، هنا نوى الخروج من الصيام والأكل والشرب بعد خروجه من الصيام، فإنه نعم يبطل صومه بنية الخروج من العبادة. أما إذا كان معه إلا نية الأكل والشرب نوى أن يأكل ويشرب فلا يفطر إلا بأكله أو شربه. نوى الإفطار لا يفطر بنيته، إذا نوى الإفطار ثم لم يجد طعاما قد خرج بنيته، خرج من الصيام بنيته. نعم. ها؟ تلك الشاء هذا هو الكلام في القلس في حق المتعمد. المتعمد إذا تعمد ذلك أما إذا ما في تعمد ما يأثر عليه، تقشى فخرج منه خارج أو غير ذلك. نعم، سحب الدم، هو تكلم بالتبرع بالدم. إذا كان من قبيل التبرع بالدم فإنه يفطر، أما إذا كان من قبيل الفحص الشيء اليسير ما يظهر. نعم، ما هو نعم لا يدخل في مسمى الحجامة ولا في معنى الحجامة، وإنما ما كان بمعنى الحجامة وهو خروج الشيء الكثير فإنه يحصل الإفطار بذلك. كيف؟ سحب الدم للضرورة. نعم، تقصد على أنه لغيره، يعني الشخص اضطر إلى الدم ويحتاج إلى عملية إلى الدم في نهار رمضان، ما يمكن أن يؤخر إلى الليل، يعني يتبرع له بالدم والمتبرع يقضي عدة من أيام أخر، لكنه معذور. نعم، إذا كان إنقاذ نفس اضطرت الحال ما يمكن أن يؤخر إلى الليل، ينقذ تلك النفس وله الأجر من الله عز وجل، ويكون نعم يكون بعد ذلك القضاء عدة من أيام أخرى. كيف؟ هو يعتبر من نعم أفضل العذر له أن يأكل ويشرب بعدها. نعم، هنا يقول أيهما أفضل، مسافر الصوم أم الفطر؟ تأتي معنا هذه المسألة، يعني ما قد وصلنا إليها. يسأل عن أثر ابن عباس، الفطر مما دخل لا مما خرج. نعم، كلام غير صحيح ولا يستقيم. الفطر مما دخل لا مما خرج، كلام لا يستقيم. أي نعم، يحصل الفطر بخروج الخارج بأدلة السنة والإجماع، أو نعم بالأدلة الشرعية مع الإجماع، مثل الحيض والنفاس، هذا خارج ولا داخل؟ خارج. إذا تعمد إخراج المني كذلك، نعم هذا من قبيل الإخراج، نعم هو من قبيل الإدخال، وهكذا القيء، وهكذا الهجامة. مسائل حول نزاع، مسائل متفق عليها، نعم مسائل حول نزاع من العلماء ومسائل مجمع عليها، وهي مما خرج. فالقول بأن الفطر مما دخل لا مما خرج لا يستقيم. الذي يدخل الأكل والشرب، نعم هذا الذي يدخل، أو مما يدخل الأكل والشرب، ومما يخرج كما عرفنا أشياء كثيرة، منها أمور مجمع عليها كالحيض والنفاس، ومنها أشياء فيها النزاع كمسألة الحجامة ومسألة القيء عمدا، وكذلك تعبد إخراج المني شبه إجماع أو قريب من الإجماع مع دلالة السنة على ذلك على ما سبقه إيضاح. إلى هنا.